بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فرع، وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم هذا المكان. قال: إذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا درس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب. وقد قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. وقد حصل هذا لجماعة من أهل العلم، وجدوا كتبهم اندرست، فكتبوا بعضهم من عندي من يثقون به، ومنهم من كتب من حفظه، فحصل بعض الأخطاء، وبعضهم وثقه من غيره ممن هو ثقة، وما حصل من حصل لابن المذهب الذي روى مسند الإمام أحمد، فإنه ضاع عليه أو اندرس عليه شيئا كثيرا، فكتبه من حفظه أو جعل كاتبا يكتبه، لأنه يقال أن ابن المذهب كان أميا، أنا ما كان يكتب لكنه كان يحفظ. أنا سبحان الله حفظ مسند الإمام أحمد، أنا أكبر كتاب حديث أنا ألف من الكتب المشهورة. أنا هناك ما هو أكبر منه لكنه غير موجود، مثل مسند بقي بن مخلد الأندلسي، هو أكبر من مسند الإمام أحمد لكنه غير موجود. فالكتب الموجودة الآن في المسانيد والسنن أكبرها هو مسند الإمام أحمد. هذا الموسوعة العظيمة كان ابن المذهب هذا يحفظه، أخذها عن القطيعي، والقطيعي أخذها عن عبد الله بن أحمد. فقد يحصل للمحدث مثل هذه الأمور، فلا يحاول أنه يأتي بها من أناس فيهم كلام، لكن يأتي بها من أناس ثقات، وإن كان يحفظ يكتبها من حفظه، كما قال المؤلف هنا: والله يعلم المفسد من المصلح. قال فرع آخر: وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر، وبين ألفاظهم تباين. إيش معنى تباين؟ اختلاف. تباين معنى اختلاف، بينهما تباين. فإن ركب سياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن مسيب وعروة وغيرهما عن عائشة، وقال: كل حدثني طائفة من الحديث، فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه، فهذا سائغ لكن ليس لكل أحد، هذا سائغ ليس لكل أحد، وإنما للأئمة الحفاظ الكبار، لأنهم يعرفون هذه الألفاظ، وإلا فكان هناك بعض الرواة يفعلون ذلك، لكن يخلطون، يضعون حديث هذا في حديث هذا. لكن الزهري ساقه سياق عظيم، ساق سياقة حديث عائشة رضي الله عنها، وجمع حديث أئمة أهل المدينة الذين رووا هذا الحديث عن عائشة، هم ستة، جمع حديثهم وجعله كحديث واحد. قال: وساقه بتمام، فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها، وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى، أن يقول فلان قال كذا وفلان قال كذا، مثل ما يفعل مسلم، ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، وهذا ما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه، معنى يبين ويبالغ في مرويات العلماء والرواة، فيقول فلان قال كذا، حتى في الصيغ، صيغة التحديث، فيقول فلان قال حدثنا وفلان قال أخبرنا، وهذا من شدة اعتنائه. قال: وأما البخاري فلا يعرج على ذلك ويلتفت إليه، وربما تعطاه في بعض الأحايين والله أعلم، وهو نادر، أحيانا الإمام البخاري يغاير بين الصيغة ويقول فلان قال كذا وفلان قال كذا. وأما إذا كان قد رواه أحد معنا بعضهم مرسلا وبعضهم مرفوعا فإنه يبين، وإذا رواه بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا أحيانا يبين وأحيانا لا يبين، أو أنه يروي معنا حديث من رواه مرفوعا ويروي حديث من رواه موقوفا مثل ما فعل في حديث ابن عمر في رفع اليدين في التشهد الأول، ورواه من طريق نافع موقوفا ورواه من طريق سالم مرفوعا. قال فرع آخر وتجوز زيادة في نسب الراوي إذا بين أن زيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. معنى كيف يقول مثلا حدثني محمد بن يحيى فيقول وهو الذهلي، أنا هذه الزيادة وهو الذهلي من الراوي الذي روى بعده أو الذي أو صاحب الكتاب، ويفعل ذلك مسلم كثيرا والبخاري أيضا يفعله لكن قليلا. فزيادة في نسب في النسب من باب التوضيح، لكن لابد أن يميزها، يميزها بشرطتين أو يميزها بكذا حتى يعرف أنها من كلامه، وإن كان الأفضل أن لا يجعلها في الأصل، لا يجعلها في الأصل، لأن بعضهم يخطئ يقول هو فلان وليس كذلك. وكم من رجل حصل الخلاف بين أهل العلم فيه هل هو فلان أو فلان، فتجده في بعض الكتب يقول فلان وهو ليس كذلك، معنى يجزم أنه يذكر نسبته وهو غير صحيح. قال فرع آخر جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان، قال أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال وهو سائغ عند الأكثرين، أنا ما يقول قال أخبرك أو أخبرنا وإنما يقول أخبرنا، معنى يحذفها في الكلام لكن في النطق ينطقها، أقصد في الكتابة يحفظها، معنى يحذفها في الكتابة. قال وما كان من الحديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وغير ذلك، فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها ثم يقول بالإسناد أو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. وهذا تجد العلماء يختلفون فيه عن أصحاب الكتب، ولكن أكثرهم تجد أنه يذكره كلما ذكر الرواية ذكر الإسناد، ومنهم وهم القليل من يذكر الإسناد في الأول الحديث ثم بعد ذلك لا يذكر الإسناد، وهذا يفعله الطبراني، لكن غالب هؤلاء أصحاب السنن يذكرون الإسناد. ولكن بعضهم يقول مثل مسلم في صحيفة همام يقول حدث عن أبي هريرة بأحاديث منها ثم يذكره، والبخاري يذكر أول حديث في النسخة، حتى حصل خلط عند بعض العلماء أن البخاري ذكر نحن السابقون الأولون، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن السابقون الأولون، أو ذكر أولا حديث صحيفة همام من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن السابقون الأولون، ثم ذكر حديث إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، أو إذا استيقظ أحد نفس الحديث. فهنا من أين جاء بزيادة نحن السابقون الأولون؟ فبعضهم استغرب كيف هذا ركب هذا في هذا البخاري، لكن البخاري أراد إيش؟ النسخة التي بدايتها هذا الحديث، نسخة همام بدايتها هذا الحديث نحن السابقون الأولون يوم القيامة، فلهذا فكان يذكره أحيانا ليبين أنها نسخة، ليبين أنها نسخة، وغالبا لا يذكره، يذكر فقط الإسناد معمر عن همام عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. وصحيفة همام موجودة من زمان ورواها أكثر من رواها معمر، ورواها عن معمر عبد الرزاق. قال وغير ذلك فله إعادة الإسناد عند كل حديث. قال وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل الراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا وتبعه بذكر متن الحديث؟ فيه خلاف ذكره الخطيب بن الصلاح. والأمر سهل ما دام أنه قال حدثنا به فلان عن فلان عن فلان، سواء كان ذكره بعد أو ذكره قبل، لأنه معنى المعنى واحد سواء كان قبل أو بعد. قال والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ولهذا يعيد محدثو زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسنادي وتأخيره والله أعلم. وهذا يقع في بعض الأسانيد أو في بعض الكتب كصحيح ابن خزيمة وغيره، يقدم المتن ثم يأتي بالإسناد. قال فرع إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه هو ضابط محرر أو هو ضابط محرر، فهل يجوز روايته لفظ الحديث؟ فهو ضابط محرر، معنى هذا المصنف، فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة لا. قال الثوري نعم، حكاه عنهما وكيع. وقال يحيى المعين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب إذا قيل بالرواية على هذا المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، ومع هذا اختار قول ابن معين. أنا قول ابن معين هو الأولى، لأن مثله باللفظ ما في داعي يعيده، لكن نحوه لفظ آخر لابد أن يعرف ما هو اللفظ هذا الذي هو نحوه، فلهذا يعيد نحوه ولا يعيد مثله. والإمام مسلم رحمه الله أيضا ممن يهتم بهذا فيقول مثله أو نحوه وكذا، لكن الأفضل في نحوه كما ذكر ابن معين أنه يذكر المتن حتى يعرف ما هو المتن الذي أشبهه. وأيضا هل يجوز للإنسان أن يروي الحديث نفسه بإسناد الثاني؟ الآن أيضا مسألة اختلفوا فيها نحو مثلها بالضبط، معنى أحيانا الإمام مسلم يقول مثلا يأتي بالحديث من طريق الأعمش عن أبي هريرة عن أبي هريرة، ثم يقول ورواه سهيل بن أبي صالح مثلا عن أبي هريرة، ثم يقول مثله، فهل يجوز مثلا للراوي أو للكاتب مثلا أو العازو الذي يعزو الحديث هل يقول مثلا أخرجه مسلم؟ لأن بعضهم يتجاوز يقول أخرجه مسلم، تجد بعضهم يبحث عن الحديث فما يجده، أنا تجد يبحث عن الحديث في مسلم ما يجد هذا اللفظ الذي ذكره، فيقول فلان أخطأ في عزوه لهذا الحديث. لكن مثل هذه الأمور يرجع فيها إلى الكتب التي اهتمت بهذا مثل الجمع بين الصحيحين الحميدي وغيره، فهم يدققون في هذا، تجد يذكرون الإسناد، لأن مسلم أحيانا يذكر الإسناد ويقول ونحوه أو يقول نحوه، فقد يكون الحديث في الترمذي عند أبي داود وكذا، فإذا جاء العازو وقال خرجه مسلم فهل يكون صحيحا؟ الأصل أنه صحيح، لكن الأفضل أنه إذا عزى يقول أخرج الإمام مسلم إسناده، هذا أفضل ولم يذكر متنه، أو يقول أخرجه مسلم لكن لم يذكر متنه، خاصة إذا قال نحوه. أما إذا قال مثله يجوز، إذا كان رجلا أو من المصنفين المتحرين في اللفظ. قال أما إذا ورد السنة وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواه، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايين الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البقلاني شيخه أبو بكر الإسماعيلي عن ذلك. هذا أبو بكر البرقاني الكبير، هناك اثنين أبو بكر البرقاني، أحدهما يسمى الصغير وهو الذي يسأل الدارقطني، وهذا الكبير وهو من تلاميذ أبي بكر الإسماعيلي، أنا أكبر من ذاك، فهو يعتبر مشايخ أبو بكر البرقاني الكبير يعتبر مشايخ الدارقطني، وذاك البرقاني الصغير يعتبر من تلاميذه. قال فقال إن كان الشيخ والقاري يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أو لا. طيب معنا أكثر أهل العلم على جوازه. قال هنا أبو بكر إسماعيل إن كان الشيخ والقاري يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أو لا، لا شك أن البيان أو لا. قال ابن صلاح قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية. قال وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث مشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه، والله أعلم. طيب قال إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول، قال ابن صلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك وإن جازت الرواية بالمعنى، يعني الاختلاف معنيهما، ونقل عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب على رسول وكتب النبي، قال الخطيب وهذا منه استحباب، فإن مذهبه الترخيص في ذلك. طيب هذا معناه يريدش ابن الصلاح أو الإمام أحمد أنه يرخص في ذلك لكن يشدد من ناحية التزام، لأن مسألة النبي والرسول إنما يكون التزامها في النصوص، وأما في كلام الناس فلا يجب التزامه، لأن الأصل أن النبي هو الرسول، وإن اختلف شيئا يسيرا فهو يطلق عليه نبي ويطلق عليه رسول. قال الصالح سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به، وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهز كان يفعلان ذلك بين يديه، فقال لهما أما أنتما فلا تفقهان أبدا.
ما نقصد لا تفقهان
أبدا، أما أنتما فلا تفقهان أبدا، معنى لا تصير فقيهين في الحديث، معنى تغييركم هذا خطأ، معنى كأنه ينكر عليهم تغيير النبي من الرسول، معنى هو يقول النبي وهما يقولان الرسول أو العكس. وقد جاء في حديث البراء الذي في الصحيحين في الاضطجاع في النوم لما قال البراء ونبيك الذي ورسولك الذي أرسلت، قال لا قل ونبيك الذي أرسلت، لكن هذا في ألفاظ العبادة، وأما الألفاظ التي يأتي بها الصحابة لا بأس أن يغير نبي من رسول، هذا ما في شيء. طيب قال قال الرواية في حال المذاكرة، قال هل تجوز الرواية بها؟ حكى ابن صلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وابي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان، معنى لأن المذاكرة غالبا يأتي الرجل بما عنده، فقد يكون يحفظه أو لا يحفظه، أنا يقال له مثلا أحيانا قد يكون الحديث يحفظه لكن عند المذاكرة لا يتذكره أو يتذكر بعضه، لكن إذا راجع كتابه تذكره، لأن المذاكرة مثلا يقال له هات ما عندك في تكبيرة الإحرام، يأتي بما عنده، فمسألة التذكر هذا قد يحصل فيها خطأ، قد يحصل فيها خطأ يهم في بعض ألفاظ الحديث وكذا، بخلاف من يراجع حديثه ثم يحدث إن كان من حفظه أو أنه يحدث الناس من كتابه. قال ابن صلاح: لهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. قال: فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس، والله أعلم. قال: وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا. والبخاري يقول مثلا حيوة بن شريح وآخر ولا يذكر اسمه. قال: وأما أحمد بن حنبل فيسقطه بل يذكره، والله أعلم. قال: لأن الإمام أحمد يذكره لأجل أنه يرى أنه لا بأس في روايته عن ابن لهيعة، وأما مسلم البخاري فكأنهم يرون أن ابن لهيعة لا يقبل حديثه أبدا، لهذا ما يروون عنه شيئا.